قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، وينصحون فينتصحون، ويوعظون فيتعظون. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، روى ابن النجار بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: العلماء قال والمتقون سادة ومجالستهم زيادة. العلماء قال والمتقون سادة ومجالستهم زيادة. أحبتي في الله، الدعاء إلى الله عز وجل بين الصفات والآفات هو موضوع هذا اللقاء، إن دعاة إلى الله عز وجل هم رؤوس هذه الأمة، وهم الذين يضرب بهم المثل فبهم يقتدى ويهتدى، هم الكتيبة المقدسة أردت في لقائي معكم أن أبين ما يتعين على هؤلاء، وذلك من خلال حديث مادع جليل ثبت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، حديث رائع من جوامع جلد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قال فيه أبو داود إنه أحد الأحاديث الخمسة التي عليها مدار الفقه، حديث قال فيه الإمام الطوسي رحمه الله هذا الحديث هو أحد أرفاع الدين، حديث قال فيه النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام، حديثنا رواه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثة، قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، حديث مادع جمع فوعى واستوعب الدين كله في كلمة، قال الدين النصيحة، وإن أولى الناس بالنصح هم الذين يتكلمون في الخلق، لذا قلت الدعاء بين الصفات والآفات، ولا أقصد بكلمة الدعاء الذين يركبون المنابر فقط، إنما كل من تحققت فيه صفة المنابر على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو فوق المنابر يا عباد، فإن دعوة إلى الله عز وجل حق على كل مسلم، كل بحسبه، كل بقدرته، كل باستطاعته، وإن الدعاة إلى الله عز وجل يحتاجون بل في أمس الحاجة إلى ذلك، فهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال لرجل عنده في المجلس يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، الله أكبر، هذه ضالتنا في أزمنتنا، اللهم أدبنا بأدب نبيك والتابعين يا رب العالمين، قال له يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، قال عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله ورضي الله عنه خدمت الإمام مالك 20 سنة فكان منها 18 في طلب الأدب وسنتان في طلب العلم، ثم يعود قائلا فيا ليتني جعلت المدة كلها في الأدب، الأدب الدين النصيحة، خدمته قرابة 20 سنة جعل منها 18 في الأدب واثنتان فقط في طلب العلم، لذلك صدق ابن المبارك عندما قال نحن إلى كثير من في تطبيق او بلاغ او بيان. فصلوا عنك ذلك رحمكم الله. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا نافعا لنا. هناك آفات وهناك صفات يجب ان يتحلى بها الداعي، يجب ان يتحلى بها المسلم. اما الآفات فبابها واسع وشرها خطير. فمنها مثلا آفة الفضول، آفة الخمول، الكسل. بعدما كان نشيطا يصوم النهار يقوم الليل يقرأ ويحفظ يبلغ ويتحمل، فترى قاعدا انصرفا. آفة الفطور. هناك آفة هي آفة ضعف الالتزام، آفة تلاشي الالتزام، فلم يبقى منه إلا الرسم، محجبة بلا عمل، منتقبة بلا تطبيق، صاحب لحية لا يعرف عنه إلا اللحية، وحلو الكلام، والبر بينه وبين التطبيق كما بين الأرض والسماء. آفة ضعف وتلاشي الهزام. هناك آفة أخرى هي آفة فوضى الوقت، يتفنت العمر وهو منشغل بالثانويات، بالفرعيات، بالمسائل البسيطات عن القضايا الكليات المؤثرات. هناك آفة هي آفة اتباع الهوى، فصار شيخه من رأسه ولم تصلح له مرجعية فاتبع هواه. هناك آفة هي آفة الاستعجال، مستعجل، نفسه يبقى شيخ، نفسه يتصدر. ومعنا آفة الغرور، آفة الاستعجال، لا يتحمل صبرا في التعب، نفسه يدخل مسجد النهارده بعد شهر يبقى المسجد بتاع السنه، ولا يصبر ولا يتحمل. آفة الاستعجال، آفة الغرور، مش واخد إجازة وكل تركيزه على الإجازة، وكل ما يروح للشيخ يقول له عايز الإجازة الإجازة الإجازة، وربما لا يتقن العلم إتقانا، لكنها آفة الغرور وحب الصلاة. من عجب أني قرأت أن عطاء رحمه الله قيل له مرة مسألة فقال لا أدري، قال الرجل ألا تقول فيها برأيك؟ فقال إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيك. وصغار الذين يتقفرون العلم الآن يقول أنا أرى، إذا نزل الشيخ من على المنبر أو خرج من إمامته للصلاة قال أنا أرى أن الشيخ كذا وكذا وكذا وكذا. آفة الصدارة والتطلع، آفة ضيق الأفق، فصار لا يرى الدنيا إلا من زاويته وحجته، وصار لا يرى العلم إلا من دليله وأثره. آفات كثيرة أنا لا أريد أن أتكلم عنها، إنما فقط أفتح النافذة لتنتبه. فكل آفة منها تحتاج إلى دراسة، إلى بيان الأسباب، وإلى وضع العلاج والدواء. غير أني أود في هذا اللقاء عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله، التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم يا عباد الله. وذلك من تحت قوله النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن لطائف العلم أنه لما قال عامتهم حذف اللام، ففي كل مقطع يقول لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لكن عند العامة قال وعامته. وذلك لأبينه به وبهذه الدقيقة العلمية البديعة أن عامة الناس تبع لعلمائهم فلا يفك عنه أبدا. فإذا انفكوا انفلتوا، فإذا خالفوا ضلوا. فهيا بنا نصمد بعض النصائح والوصايا. أرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العمل بها. النصيحة الأولى هي الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا النفاق. اسمعوا يا عباد الله، إخلاص ساعة نجاة الأبد. فلا تشغل بعيب غيرك عن عيب نفسك، فهما عيبان. ولا يكن همك التركيز على الناس، لكن ابدأ بنفسك، أصلح من نفسك. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء في السقام والظلمة كيما يصح به وأنت صغير. فابدأ بنفسك، فرها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما يقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم. ابدأ بنفسك. الإخلاص سر عجيب. الإخلاص قوام الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظر إلى الحصر والقصر في نفع واستثناء. ما أمروا، ما حفرتهم إلا استثناء. أفاد ذلك كما قال أهلها الحصر، أي أن قاعدة الدين العريضة هي الإخلاص. وما سقطت دعوة وفشلت حركة إلا بفقد الإخلاص إلا من رحم الله عز وجل. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، واجعلنا به من أهل الخلاص. الإخلاص صعب ليه؟ لأن الإخلاص يأتي من خلص الشيء، كأنها معركة بين جنود وأعداء الكفر، بين النفس والهوى والشيطان. فإذا استطعت أن تخلص نفسك وأن تخلص عملك من نفسك وهواك والشيطان فقد رزقت الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. وهذه إذا النصيحة الأولى. واعلم أن كل نصيحة سأذكرها تحتاج إلى خطبة منفصلة أو أكثر، لكنني لا أود التفصيل، إنما اجعلوا هذه مرجعا لنا ولكم، نسأل الله أن ينفعنا بذلك. النصيحة الثانية: الابتعاد في مقام الدعوة والنصيحة، أن ينصح الناصح المنصوح على الملأ: اجب تعمل. وخير ما يذكر هنا سريعا ما قاله الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك على الفرار، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أمر اصطناعا. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اصطناعا. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تزعجن إذا لم تعط طاعة. لما الدعوة تكتشف بسبب الصدارة عن الناس وأنك تمسح على الملأ وأنك تهتك العورات وأنك تباشر في الزلات، فأنت المخطئ لا العباد. النصيحة الثانية: اجتناب النصيحة على الملأ. النصيحة الثالثة التي أرجو الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها هي اجتناب المصدوم المباشر. ما تروحش للناس تقول له أنت مش كذا، أنت بتقول كذا، أنت بتعمل كذا. اجتناب المصدوم المباشر، فذلك ينفر منك المدى. اسمعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها مسلم من حديث أبي حميد الساعدي: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة من الأسدي، من الأسدي يقول له ابن النتويب. فكان هذا الرجل الذي اؤتمن على الصدقة يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي منه. فلما بلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا فصعد المنبر فخطب في الناس فقال: ما بال العالم، عنده عقل، يعلمه، يعرف اسمه ويعرف نسبه، ومع ذلك قال ايه؟ ما بال العالم الذين يركبون المنابر ويأتون بالجرائد ويقرؤون بعض هذه المخالفات ويذكرون اسماء واعيانا، هذا ليس في فقه الدعوه. الذين يباشرون في المجالس الخاصه التعيينة، هذا ليس في فقه الدعوه. اجتناب الاسلوب المباشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال العامل. وكمل: اذا استعملناه ياتي فيقول: هذا لكم وهذا اهدي لي. افلا في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذا فيه تحذير شديد من الرشوة، أن تأخذ من عملك بغير حق مع راتبك حتى ولو جنيه واحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رفع يديه، قال الراوي: حتى رأيت أسرتين يقول: فوالله الذي لا اله غيره لا يأتي احد منها بشيء الا جاء به يوم القيامه يحمله بقره لها الغوار او بعير له الغوار، الى اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان موضع الشاهد هو انه قال: ما باله. فلا ينبغي ان تباشر في النصيحه. حديث الثلاثة رهط كما في الصحيحين من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية: إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته، بيعبد ربنا إزاي؟ بيعمل إيه؟ بيصلي، بيصوم، بيقوم، بيقرأ، بيذكر، بيستغفر. فلما أخبروا كأنه تقالوها فقال أحدهم: أما أنا أقوم الليل لا أرقد. وقال الثاني: أما أنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما خبر صلى الله عليه وسلم. وصعد المنبر وخطب في الناس قال مكنيا لا مصرحا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، فإني أبقاكم لله وأخشاكم لله، أقوم وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النصيحة هي اجتناب الأسلوب المباشر لتقبل ولتقبل في دعوتك. اعمل نفسك شوف ذلك، يعني هو قبلك وفي ايده سجارة، وأول ما شافك راح مخبيها هتقول له ايه انت؟ طلعها طلعها، ما انا شايفك يا ابني، انت كاتبني مش خايف ربنا؟ المرة الثانية لما يقابلك هيقابلك كده، سواء يفهم شيء، لأنك كسرت الحاجز، لأنك عريت الكلاحة في وجهك. إنما ما ظنك لو التقيت به فقلت مرحبا بك؟ الله، إيه الريحة الجميلة دي؟ أنت حاطط مسك من هذا النوع، رأيته وهو لا يصلي وأنت في مقام الدعوة، فنظرت فقلت ما أجمل هذا الوجه، وش تنور ما شاء الله، انت بتقيم الليل. لو قلت له في الكلمه اللي بعديها تعال نصلي، ده ممكن يقول لك لا. هذه لابد ان نفقهها، اجتناب الاسلوب المباشر حتى لا يشتري عليك. هو عاصي، هو عاصي، هو مذنب نعم، لكن انت الان في مقام الدعوه. هذا الذي يشرب السجائر او الموز او الشيشه لا عقل له، لا فقه ولا فكره. هذا الذي ينفخ الدخان من منخريه وفمه، هذا الذي خلقه الله انسانا فابى الا ان يكون شكمانا، هذا لا شك يحتاج الى رفق، هذا غافل، هذا مسكين، هذا مغفل، هذا يحتاج إلى أن تحتويه، أن تأخذ بيديه. إذا النصيحة الثالثة هي اجتناب الأسلوب المباشر. النصيحة الرابعة هي اجتناب القول القبيح، لا تقبح في دعوتك. أما سمعت قول الله وقولوا للناس وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى آخر النصوص التي تدل على أنه في مقام الدعوة لا بد من تقديم التأسيس، تهيئة القلب. إذا انفتح القلب تغير العقل، وإذا انغلق القلب فما أحبك وما قبلك وما تهيأ لك فلا تستطيع أن تؤثر في عقلك. إذا اجتناب القول القبيح، اجتناب القول الشديد، انما من حسن. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. في مقام الدعوه قل له انا ومن كنت عنا، هيا بنا نتذاكر الحديث، هيا بنا نفهم معنى الآية، قل له أنا المنصور، قل له والله ربما تكون أنت عند الله أفضل مني. تعرفون حديثا صحيحا جاء في ترجمة أبي زرعة الرازي، هذا العالم الجليل كما ذكرها ابن حاتم في الجرح والتعديل، والخطيب البغدادي كذلك، القصة الطويلة خلاصة أن هذا العالم الكبير عندما حضرته الوفاة وأراد التلاميذ أن يلقنوه الشهادة لكنهم أخذهم الحياة يكلمون الشيخ ويلقنونه الشهادة. شيخنا نتكلم معاه كده شيخنا تقول له قول لا إله إلا الله ما ينفعش. طب نعمل إيه؟ هو في سكرات الموت فقال تعالى نتذكر الحديث فإذا سمعه قال معنا فتحدث الأول فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم ارتج عليه الحديث فلم يذكره نسي بعدما ذكر طرفا من السند فتحدث الآخر فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. هذا لا أريد أن أطول في الكلام إلا أن الإسناد فيه حدثنا محمد بن بشار عن إلى آخره الشاهد قال فارتج علي الحديث فلم أذكره وافتكرت الحديث. فقال الشيخ هو في النزع أجلسني فأجلسوه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم قال عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء وخرجت روحه مع الهاء كأنه قال ما عليه وما بقي إلا قول النبي دخل الجنة أي كان ذلك من الله. قلت اللي عليه بقي ما كان على الله من حق أو جبل هو على نفسه دخل الجنة. هذا هو الأدب هذا هو الحسن في البيان هذا مقام الدعوة يا كرام يا كتيبة هذا الدين يا حملة غاية النبي الأمين افقهوا دعوة النبي. فبما رحمة من الله لنت له. النصيحة الخامسة اجتناب الجدال. اياكم الجدال لا تستدرجوا ولا تستنفروا ولا تستفزوا اياكم والجدال. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابي امامة ابي امامة الباهلي ما ضر قوم بعد هدى أتاهم إلا من الجدل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عند أبي داود والترمذي وابن ماجة أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إياكم والجدال فإنه يوغي الصدور إياكم والجدال فإنه يفرغ الصفوف إياكم والجدال فإنه يغير النفوس إياكم والجدال فإنه يبطل الدعوة. قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل المجادلة والجدال ولا تجادلوهم ولا تسمعوا لهم. الله إيه مشاكلنا إن إحنا أقربها بعض نقعد نطلع في الأدلة ونطلع في الكلام ولا ما حصل ولا حصل والدليل وقال الشيخ وقال الشيخ ونتبارى ونتمارى ونسأل الله العافية. النصيحة الخامسة أو السادسة الذي ينبغي أن يتحلى بها الناس جميعا والدعاة إلى الله خصوصا اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. الله الله نحتاج في أمس الحاجة إليه اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. اسمع الحديث الجميل لما دخل أبو بكر المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما أبو بكر عمل إيه؟ دب راكعا من عند باب المسجد هو عند باب كده ركع وضب راكعا حتى دخل في الصف فأحدث جلبة، فأحدث ضجيجا، عمل شغل، عمل ألم، شغل الناس. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت الصلاة وسأل عن الفاعل وأخبر بأنه هذا الصحابي الجليل أبو بكر، وليس هو أبو بكر، أبو بكر نفيع بن حازم الثقفي. لما انتظر، لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعمل العمل له، قال له إيه؟ لو واحد عملها في زمننا قال له عيب عليه، عيب على دائما، عيب عليكم الشيخ وعين المشاهد، عيب عليك تزعق في الجامع، بقول لك ايه من شمتك، ربما تقام فتنه. اتعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الكلام، قال زادك الله حرصا. فاغفلت جانب السلب اولا، هو عمل كده ليه؟ حريص على درجه الصبر، هو نفسه يحيى يا جماعه. فقال ابتداء زادك الله حرصا، ثم قال في الثانيه ولا تعود. الله، اجتناب التركيز على السلبيات دون الايجابيات. اما في مقصر في سلبيات، هات في الجوانب الايجابيه قول له ما شاء الله. أنا تذكر يوم أن كنت معنا وفعلت كذا وكذا، أنا تذكر يوم أن كانت هذه مروءة، والله في صفات الصالحين. إذا به تتحرك الهمة وترتفع الهمة وتأخذه النخوة فينشط في الطاعة. لما تقول له يا راجل ده أنت بتعمل تعمل كده، تفتنه في دينه يا راجل، في سنك الكبير ده يصدر منك كده، قتلت ما عنده من همه. احبتي في الله، ان من نصائحنا الى دعاتنا واخواننا جميعا اجتناب التركيز على السلبيات دون الايجابيات. النصائح كثيره، ارجو الله تعالى ان اوفق الى بيانها، غير اني اخشى ان طالت عليكم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، عباد الله، إن مقام الدعوة من أشرف المقامات، وإن الرجال الذين يقومون به هم حماة الملة وحراس العقيدة، فعليهم أن يتحلوا بما جاء في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من النصائح التي توجه إلى الناس عموما وإلى الدعاة إلى الله خصوصا، وهي النصيحة السادسة أو السابعة لا أذكر، هي بعث الأمل في نفوس المدعوين. بعث الأمل، بلاش يأس، بلاش كلام عن مخططات وبروتوكولات هؤلاء الأعداء حتى جعلنا الناس ظنوا أن القيام من جديد محال. لا داعي أبدا أن نقع في هذا الفخ الذي وقع فيه هؤلاء المفكرون أو الصحفيون أو الكتاب أو الطلاب الذين لبسوا على الناس. يا جماعة، نحن نملك من القوة العقائدية والقوة الإيمانية ومنهجا من رب البرية وسنة من خير البشرية ما ينصرنا على أعدائنا من كل البرية. لا نكون كمن لا يعرف قدر نفسه. تعرفون قصة التعب؟ وقال الثعلب للنمر والنمر هو الأسد. النمر هو القوي هو الملك ملك الغار. إلا أن الثعلب اللئيم قال للنمر: قال إذا رأتني الحيوانات فرر من أمامي. قال شو بيك؟ قال من جنة؟ قال نعم. وإذا لم تصدقني تعال معي. فانطلق يمشيان الثعلب مع النمر في الغابة، فكلما رأت الحيوانات النمر جرت هربت فرت. فقال الثعلب: أرأيت؟ فصدق المسكين. اوعى تكون مغفل ولا تعرف من أنت. أنت قوي بدينك، أنت عزيز بعقيدتك. فمن نصيحتي إلى إخوتي: بعث الأمل في نفوس المدعوين. قال رب العالمين بعد بيان فساد فرعون اللعين في سورة القصص: إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءه ويستحيي نساءه إنه كان من المسلمين. كل الظلم لو طرد بعد ما بينه. انظر بعدها ماذا قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بعد الأمن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كلهم تعرفون قصة خبيب، قصة ابن مسعود، قصة خباب بن الأرد وابن مسعود ومصعب وبلال. وهؤلاء الضعفاء عذبوا وضيق عليهم ومنعوا وشردوا وقتلوا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستغفر لنا؟ ألا تبدو لنا زمن استضعاف تمنع المنتقبة من النقاب والحجاب، تمنع المنتقبة من الامتحانات، تضيق بكل السبل على أصحاب السمع والدل الإسلامي؟ لكننا نبعث الأمل. النصر أبشروا. قالوا: يا رسول الله ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ تسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له في الأرض ثم يؤشر بالإشارة حتى يقع شقاه وما يصده ذلك عن دين الله. ايه حصل؟ في حاجه؟ مفيش حاجه. ولدت القتل؟ لا. انظروا: ان الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له في الارض، يعني هيدفن حاله، ويؤتى بالمنشار فيؤشر شقاه، يؤشر بالمنشار حتى يقع شقاه وما يصده ذلك عن دين الله. ثم اسمع المقطع الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر بعد كل هذا، ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله، ولكنكم تستعجلون. الفصل الثاني. حتى لما الصحابة سمعوا الكلام ده قال بعضهم كما ورد في حديث آخر: فأين فرعون طيب الذين صعروا الفساد في البلاد؟ يعني صنعاء حضرموت تمرات مهمور وكلها قطع نور كلها معتدين، هيمكن يجي يوم نسير من هنا إلى هناك؟ لا نخاف أحدا إلا الله. نعم، إنه دين الله. من كان يظن أن الدين سيقوم بعد حملات الصليبيين التسعة، من كان يظن أن الدين سيقوم بعد هجمة المغول الشرسة، من كان يظن أن الدين سيقوم وقد سرق الحجر الأسود من الكعبة أكثر من 20 سنة عند القرامطة، إنه دين فاضل، إن الدين سينتصر. إذا علينا أن نبعث الأمل في نفوس المجهولة. النصيحة السابعة التي أنصح بها نفسي وإياكم هي التواضع. تواضعوا يا عباد الله وإياك والعجب، تعجب بلحيتك أو بقميصك أو تعجب بما فعلت في المسجد من تبرعات أو تعجب بأنك حججت مرة أو اعتبرت أو تعجب أنك صنعت معروفا مرة. ربنا قال لنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. من دول؟ أهم الذين يشربون الخمر ويزنون كما سألت عائشة رضي الله عنها النبي كما عند أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن يؤمن بالناس. إياك والكبر وعليك بالتواضع. قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفع. قال أيوم سفيان ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله. تكرر فيه ده انت ممكن تطلع المنبر ما تفتكرش ولا كلمة. وما توفيقي إلا بالله. ممكن تيجي حافظ الحديث تمام وأول ما تخش في المكان عند الإمام تنسى القرآن كمان تمام. وما ذلك إلا لأنه وما توفيقي إلا بالله. تتكبر عليك. قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون ولا تكونوا جبابرة العلم فيذهب جهلكم بعلمكم. احذر وقل رب زدني علما. انما العلم من الله وما اوتيت من العلم الا قليل. اذا كن متواضعا. النصيحه الاخيره وأنا أخشى أن أكون قد أقرت عليكم غير أن أريدكم خير لنفسي ولكم هي نصيحة الرفق واللين الصبر. لن تقام دعوة إلا بتحرك، لن تقام دعوة إلا بابتلاء. فإذا طال زمن البلاء فلا تكثر من الصيام فإن للبلاء زمنا ثم ينقلب. قال هذا الجوزي اسمعوا مرة ثانية. إذا طال زمن البلاء فلا تكثر من الصيام فإن للبلاء زمنا ثم ينقلب. فعليك الرفق والدين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فلما واحد فينا شكلك مش عارف يقول لك ايه يا ابن الداهي اللي عملته؟ ايه القرف ده؟ لما واحد يبص لك كده يقول لك ياه اهد سبب فضلنا وذلنا. واحد يقول لك يا خبر ابيض انتوا اللي خليتوا الدين ديا، انتوا المتجددين. لما واحد كل الاجتهاد كم توازى وكم تاتي الى جد ما قيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك ان تحرق. وما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع من الصبر. ومن يتصبر يصبره الله. اللهم صل على الصبر. الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ما لا يعطي على ما سواه. عليكم بالرفق والدين، عليكم بتحمل الطعنات والشبهات والابتلاءات والضرهات و... هذه الأيام والساعات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل المسجد والصحابة جلوس ورفع قميصه وتبول كده قدام الرجال أمام الصحابة جميعا، ولا أقول لعين صغير صغير صغير، إنما رجل أعرابي رفع قميصه وتبول، فقام الصحابة ليفتروا يمنعوه. طب هم محقين؟ نعم، هذا منكر يتبول في المسجد. النهارده لو في طفل صغير تبول في المسجد مش هنطرده، هنطرد ابوه واللي جابوه. ليه؟ ما هو انت لو قدمك ما كنتش عملت كده. لا ده انا بقول لك انا مش الوالد، ده ابوه هو اللي تبول. اعرابي يتبول في المسجد. فقام الصحابة ليزدروه يمنعوا هذا النجس من المسجد، فالبول نجس عند جمهور الفقهاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزدروا، لا تقطعوا عليه بولا، كمل براحتك. ما هذا الرفق؟ ما هذا الرفق؟ كمل. الله أكبر. قال الفقهاء: قال ذلك لأنه فانت لو قطع البول انحبس البول فمات، فتكون مفسدة أكبر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غيره. وقالوا أيضا: لعله لا يستطيع أن يحبس البول فينتشر البول في أكثر من مكان، فبدلا من أن كانت النجاسة هنا صارت هنا وهنا وهنا، يبقى المفسدة أقل. بكمل. وقال الفقهاء: لعله حديث عهد بالإسلام فيفطر فيرتد فتكون مفسدة أعظم. إذا كمل. فمش أقول لك واحد دخل المسجد وعمل حاجة غلط وهو بيخطب مثلا وقعي من جيبه المرموم، عملنا استفزاز بعد ما خلص الصلاة وانت مش لاقي تتعشى، قلت له يا اخي حرام عليك يا اخي، يا اخي استحي من نفسك يا اخي. بصينا كده قال: خلاص يا عم والله ما جيت لك المسجد تاني. وهو مراته صلاة. ليه؟ لا انت بعد ما خلص الصلاة سلم عليه وقبله وبص راسه كله ما شاء الله ما شاء الله. السجادة دي مفيدة جدا صح؟ هيبتسم يقول لك انا اسف. مش كده ولا لماذا لا يكون هكذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تجعل الآخر هو الذي يقاوم؟ لماذا لا نتصف بالرفق واللين؟ كنت مرضة في الطريق أركب سيارة والطريق مزدحم في القاهرة جدا، وعلى الجانب الآخر سيارة تريدني أن أتقدم حتى ألتصق بالتي أمامي، وهذا لا ينبغي لعله يتوقف أو يعطل أو يشف. فلما كنت بعيدا عنه وهو يخرج رأسه من النافذة يقول: تقدم، فظننت أنه لو خرجت رأسي له لقطعه. ده من قبض جدا مستفز جدا، ده لو جه عندي مش هيضربني. فما زلت إلا أن انكسرت واستعنت بالله. فلما اقترب مني وحالاني نظر فيه فرأت سببي، قال: والله انت عسل. فخرجت غضبته بابتسامته: من عزمني اياها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبسمك في وجه اخيك صدق، ادفع بالتي هي احسن الرفق. قال: لا تقطعوا عليه بول، كمل. فلما فرغ من البول أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رجل، إنما جعلت المساجد، ما جعلت المساجد لذلك، إنما جعلت الصلاة، ده مش مكان الحمام، ده الصلاة. فنظر الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصحابة فرأى هؤلاء في غضب وغيظ، ورأى النبي رفيقا لينا، فقال: اللهم ارحمني أنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ها؟ فإنه منهج رب العالمين. لو أراد الله أن يجعل الناس جميعا مهديين ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليك هدى. أحبتي في الله، إن النصائح أكثر من ذلك، غير أني أكتفي بذلك حتى لا أطيل عليكم فتملوني. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، ويوعظون فيتعظون، وينصحون فينتصحون. اجعل عملنا لك خالصا، لا تجعل لغيرك فيه نصيبا. اللهم ارزقنا الاقتداء بسنة خير الأنبياء، اللهم اجعل عملنا حجة لنا، واجعل علمنا نافعا لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصرنا على أعداء الدين، اللهم كن مع المستضعفين، اضغط على قلوبهم يا رب العالمين، اشف مرضاهم واكس عارهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم بالإيمان، وانصرهم يا رحمن. اللهم أخرج الظالمين من دائرة حلمك، فإن الأمر أمرك، فإن الأمر أمرك، وإن التدبير تدبيرك، وإن القهر قهرك. اللهم عليك بأعداء الدين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم والله أعلم بالصواب، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت فيه. وأقم الصلاة.